بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال، وأن يجمعني وإياكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذا هو لقاؤنا الأول مع هذه السلسلة المنهجية الجديدة، والتي عنونت لها بأصول التربية في سورة لقمان. واسمحوا لي أيها الأحبة الكرام، قبل أن نبدأ حديثنا عن هذه الأصول الواردة في السورة الكريمة، أن نقدم بمقدمة ضافية في أصول التربية بين يدي حديثنا عن هذا الموضوع الهام الكبير. وأستطيع أن ألخص لحضراتكم أهم عناصر هذه المقدمة التي سأقدم بها إن شاء الله جل وعلا في النقاط التالية. أولا، أسباب اختياري لهذا الموضوع. ثانيا، تأصيل الموضوع وتقعيده بالوقوف مع المعنى اللغوي لمفرداته. ثالثا، مصادر التربية الإسلامية، وهي القرآن الكريم والسنة المطهرة ومنهج السلف باعتباره يمثل التطبيق العملي للقرآن والسنة. رابعا، خصائص التربية الإسلامية، وتتمثل فيما يلي: أولا، الربانية. ثانيا، التكامل والشمول. ثالثا، الاعتدال والتوازن. رابعا، التميز والمفاصلة. خامسا من عناصر المقدمة، وسائل التربية، وتتمثل أهم هذه الوسائل فيما يلي: التربية بالقدوة، والتربية بالعبادة، والتربية بالقصص القرآني والنبوي، والتربية بالأحداث الجارية، والتربية بالموعظة، وأخيرا التربية بالعقوبة. سادسا من عناصر المقدمة، صفات المربي ومسؤوليات المربين. وأهم صفات المربي هي رباني الهدف، الإخلاص، الصبر، الصبر، التزود بالعلم، العدل، وعي الاتجاهات الفكرية والتربوية العالمية المعاصرة ومدى تأثيرها على العقول. أما عن أهم مسؤوليات المربين فهي تتمثل فيما يلي: أولا مسؤولية التربية الإيمانية، ثانيا مسؤولية التربية الخلقية، ثالثا مسؤولية التربية النفسية، رابعا مسؤولية التربية العقلية، خامسا مسؤولية التربية الجسمية والجنسية، وأخيرا من عناصر المقدمة ما هو الهدف من التربية. هذه هي أهم عناصر المقدمة التي سأقدم بها إن شاء الله جل وعلا بين يدي هذا اللقاء الهام الخطير، ألا وهو أصول التربية في سورة لقمان. وأستهل هذا اللقاء وهذه السلسلة في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى بأهم الأسباب التي أدت إلى اختياري لهذا الموضوع. وبداية أبرع إلى الله جل وعلا أن يجعل هذه السلسلة مباركة نافعة، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص والقبول، وأن يجنبني وإياكم الزيغ والزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما عن أول عناصر المقدمة التي ستحتاج منا إلى أكثر من لقاء من قدر الله البقاء واللقاء، فهي أسباب اختياري لهذا الموضوع. والسبب الأول أيها الأحبة الكرام هو الانتصام بين المنهج والواقع، الانتصام بين المنهج والواقع. أحبتي في الله، إن المجتمع الذي بنى القرآن الكريم صرحه الشامخ وأرسى لبناته العظام على يد مربي البشرية الأعظم الذي رباه الله على عينه ليربي به الدنيا صلى الله عليه وآله، إن هذا المجتمع كان مجتمعا فريدا بكل ما تحمله الكلمة من معاني. نعم، لم تشهد البشرية له نظيرا إلى يومنا هذا في تاريخها الطويل. إنه مجتمع رباه النبي صلى الله عليه وسلم على العبودية الكاملة لله وحده بلا شريك، وتمثلت هذه العبودية الكاملة في العقيدة الصافية الخالصة امتثالا عمليا لقول الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقول الله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وتمثلت هذه العبودية الكاملة في العبادة الصحيحة بركنيها من كمال الكل وكمال الحب لله عز وجل، وبشرطيها من إخلاص لله واتباع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، امتثالا عمليا لقول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وتمثلت هذه العبودية ثالثا في تحكيم الشريعة امتثالا عمليا لقول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وتطبيقا حرفيا لقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وتمثلت هذه العبودية رابعا في الجانب الأخلاقي والسلوكي امتثالا عمليا لقول الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وامتثالا عمليا لقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد والحاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب، وصحح الحديث شيخنا الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. إنه مجتمع فريد، فريد في كل شيء، في عقيدته، في عبادته، في شريعته، في أخلاقه وسلوكه ومعاملاته. إنه مجتمع رباه القرآن فطهر باطنه وظاهره وأخلاقه ومشاعره وحاطه بسياج من التربية الفذة الفريدة الكاملة. فعاش أطراف هذا المجتمع في واحة من الود النبي والتسامح الجياش والحب والإخاء، كأنهم جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والسمة. إنه مجتمع رباه النبي صلى الله عليه وآله وسلم تربية فذة كريمة كاملة كاملة. رباه المصطفى عليه الصلاة والسلام تربية حولت كل هذه الأسرة النظرية الإسلامية إلى واقع متحرك وإلى مجتمع مرئي ومنظور ومحسوس. نقله النبي عليه الصلاة والسلام من أجواء الكفر والحقد والكراهية والعنصرية والقبلية البغيضة، نقله إلى واحة التوحيد وإلى واحة الحب في الله والإخاء والمساواة وعدم التفرقة. فلا فضل في هذا المجتمع لمن ارتفع على من اصطبع، ولا لمن اغتنى على من افتقر، ولا لمن حكم على من حكم، بل لا فضل لأحدهم إلا بالتقوى والعمل الصالح، كما قال ربنا جل وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وظل هذا المجتمع أيها الخيار الكرام هكذا يطاول كواكب الجوزاء في علاه السماء، ما ظل متمسكا بكتاب رب الأرض والسماء وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وظل هذا المجتمع هكذا حتى أخذ يبتعد رويدا رويدا عن هذا النبع الكريم وعن هذا الأصل العظيم، عن نبع عزه ومصدر شرفه وأصل كرامته وسيادته وقيادته. وراح هذا المجتمع يطرف بين يديه أصل الكرامة والسؤدد لينحث وراء الشرق الملحد تارة ووراء الغرب الكافر تارة أخرى. فحدث في هذا المجتمع هذا الخلط العجيب وهذا الانفصام النكد بين المنهج المنير والواقع الحرب للمرير. ففي الجانب العقدي نرى العقيدة اليوم تذبح شر ذبحة على أيدي أبنائها الذين ابتعدوا كثيرا كثيرا عن حقيقتها ومقتضياتها وعن مفهومها الشامل ومقتضاها الكامل، ونفر الفكر الإرشائي في جسد الأمة، فابتعد الناس كثيرا إلا من رحم ربك عن صفاء هذه العقيدة الربانية الخالصة. وفي الجانب التعبدي صرف كثير من أبناء الأمة العبادة لغير الله جل وعلا، وسمعنا بآذاننا من أبناء الأمة الكبار من يقول: إنني ممن يعتقد أن للكون أقطابا وأوتادا وأبدالا تنظم شؤونه وتدبر حياته. صرفت العبادة لغير الله، ذبح لغير الله ونجر لغير الله، وطاف المسلمون بغير بيت الله، وحلف المسلمون بغير الله جل وعلا، وقدمت العبادة في كثير من صورها وأجزائها إلى غير الله جل وعلا إلا من رحم ربه. وفي الجانب التشريعي وقع ما لم يكن يسطر لأحد الفتة على ذات. نعم، وقع المنكر الأعظم والفساد الأكثر الأكبر بتنحية شريعة الله جل وعلا وتحكيم القوانين الوضعية الفاجرة التي هي من صنع المهازيل من البشر، من شيوعيين وعلمانيين وديمقراطيين واشتراكيين وبعثيين وعصلقيين وغيرهم. ونحى المسلمون شريعة الله وقدموا شريعة المهازيل من البشر الذين تتحكم فيهم الأهواء والشهوات والنزوات. والله جل وعلا رب الأرض والسماوات يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الجانب النفسي نرى هزيمة نفسية مدمرة، ونرى الساحة تعش بمسخ مشوه للهوية وبأغاليط تشوه الفكر وتمسخ التاريخ، وبزعزعة تدمر الانتماء في القلوب والعقول. وفي الجانب الأخلاقي والسلوكي فحدث ولا حرج، فحدث ولا حرج. وهذا التخلف في الأخلاق وهذه الانتكاسة في السلوك وفي المعاملات وهذا الانتصام النجد بين العبادات والمعاملات في المتاجر والمصانع والمزارع والشوارع والحقول والتجارات وغيرها، هذا الانتصام النجد انما هو نتيجة حتمية للتخلف العقدي والتعبدي والتشريعي والنفسي، مع غياب التربية الإسلامية الصحيحة، مع نسيان قول رسول الله: انما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وهكذا أيها الأحبة نرى انفصالا بين المنهج المنير والواقع المرير. ولكن في دياجير هذا الظلام شاء الله تبارك وتعالى أن يبصق في الأفق نور سأتحدث عنه الآن بعد قليل في إجازة شديد. فهذا هو أول سبب من الأسباب التي دعتني للحديث عن أصول التربية وعن الإطالة في المقدمة عن عمد وعن اختيار، لأننا نرى الآن ولا ينكر ذلك أحد إلا إذا كان يعيش في برج عاجي أو جلس ينظر لحال المسلمين من مكتب مكيف مغلق لا يحتك بواقع الناس شيئا. هذا هو السبب الأول الذي دعاني للإطالة في هذه المقدمة في أصول التربية، ألا وهو الانفصام بين الواقع والمنهج، أو بين المنهج المنير والواقع الحنظل المريح. ثانيا، السبب الثاني الذي دعاني للحديث عن مقدمة طويلة في أصول التربية هو الذوبان في بوتقة المناهج التربوية الغربية، الذوبان في بوتقة المناهج التربوية الغربية. أيها الأحبة الكرام، لقد هزمت الأمة المسلمة هزيمة نفسية منكرة يوم أن تخلت عن موكب الهدى وركب النور، وتنكبت الصراط وتركت أصل العز والشرف، وراحت تلهة وراء الشرق تارة ووراء الغرب الكافر تارة أخرى. تخلفت الأمة في وقت تقدمت فيه الحضارة المادية المذهلة تقدما يأخذ العقول ويبهر الأبصار. وهنا أفاقت الأمة على هذا التقدم العلمي المادي المذهل، ونظرت إلى هذا التطور العلمي نظرة الملهوف الذي فقد كل شيء وغدا مستعدا للذوبان في اي بوتقة، لا سيما في بوتقة هذا التقدم المادي العلمي المذهل. وراحت الأمة تحاكي هذه الحضارة الغربية الكافرة، لا تفرق على الإطلاق بين الحضارة المادية العلمية الصناعية وبين الحضارة التربوية والأخلاقية. وراحت الأمة تحاكي وتقلد دون تفريق إلا من رحم الله جل وعلا. وصدق فيها قول من لا ينطق عن الهوى، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن من غير اليهود والنصارى؟ راحت الأمة تحاكي محاكاة عمياء، وصرخت الأصوات، أصوات المحررين، أصوات المجددين، أصوات المطورين، أصوات المصلحين، هكذا سماهم أعداء ديننا، للي أعناق الناس إلى أفكارهم لي، ولإرغام ألوف الناس إلى مناهجهم التربوية الخبيثة. راحوا يصرخون في الأمة بالذوبان في بوتقة المناهج التربوية الغربية الدخيلة على عقيدتنا وديننا وإسلامنا، باعتبارها أن هذه المناهج هي إكسير السعادة وسر الحياة وبلسم الشفاء لهذه الأمة التي تعثرت في هذا الموقف الخطير. راحت الأمة تحاكي دون تفرقة بين الحضارة المادية والحضارة التربوية الأخلاقية. وبعد تجربة طويلة مريرة جاءت الأمة في وقت الحصاد لتحصد الفشل الذريع في الجانب التربوي والأخلاقي بكل صوره، وأصبح الذين كانوا ينافحون ويدافعون بالأمس القريب عن المناهج التربوية الغربية أصبحوا يعلمون يقينا أنهم قصدوا سرابا وزرعوا شوكا وحنظلا وخطفوا شقاء وتعاسة. فنحن بحق وبكل ثقة، وأقولها برأس يناطح السماء، نحن بحق نملك المنهج التربوي المتكامل الفذ الفريد، لأننا نملك الإسلام، نملك الإسلام الذي يملك وحده بلا منازع المنهج التربوي المتكامل لكل جزئيات الحياة. نملك هذا المنهج العظيم، وما زال الإسلام شامخا يعرف نفسه على الإنسانية كلها، على أنه وحده هو المخلص للإنسانية من هذا الطين ومن هذا الشقاء. بعد أن أحرقها نفح الهاجرة القاتل وأبناها طول المشي في التيه والظلام، يعرف الإسلام نفسه كمخلص لهذه الإنسانية كلها، لأنه ابتداء وانتهاء منهج الله الخالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم أيها الخيار الكرام، وفي دياجير هذا الظلام كما ذكرت لا أنكر على الإطلاق، كما لا ينكر ذلك على الإطلاق معي أحد يتابع أحوال الأمة، لا ننكر أن الأمة الآن بفضل من الرحيم الرحمن بدأت تنتقل حقا من أخطر مراحلها، من مرحلة أزمة الوعي إلى وعي الأزمة. أكرر، الأمة بدأت وبحق تنتقل الآن من مرحلة خطيرة في حياتها، من مرحلة أزمة الوعي إلى وعي الأزمة. وها نحن نرى أصدق دليل عملي على كلام هذا، ألا وهو هذه الصفوة الإسلامية الكريمة المباركة التي بدأت تنقل الأمة حقيقة من هذه المرحلة التعيسة إلى هذه المرحلة الوضيحة المشرقة. فها نحن نرى بفضل الله جل وعلا صحوة كريمة مباركة بدأت تتنزل بفضل الله في كل بقاع الدنيا، كتنزل حبات الندى على الزهرة الظمأة والأرض العطشة، أو كنسمات ربيع باردة عطرتها وطيبتها أنفاس الصهور. ها نحن نرى سلة كريمة مباركة من شباب في ريعان الصبا وفتيات في عمر الورود، هذه الكوكبة الكريمة التي جاءت لتسير على طريق الدعوة الطويل الضارب في شعاب الزمان من لدن نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام. جاءت هذه الكوكبة لتمضي على ذات الطريق مستقيمة الخطى ثابتة الأقدام، تجتاز الصخور والأشواك والحجارة، نعم تسيل دماء وتتمزق هنا وهناك أشلاء، ولكن الركب الكريم في طريقه لا ينحني ولا ينثني ولا يحيد، لأنه على ثقة مطلقة ويقين متكامل أن معه الحق الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار، ومن أجله أنزل الله الكتب، ومن أجله أرسل الله الرسل. إنه والله لصبح كريم عظيم جليل مبارك، صبح هذه الصحوة الكريمة المباركة، صبح تنفس بالضياء وأشرق، والصحوة الكبرى تهز البيرقى، وشبيبة الإسلام هذا فيلق في ساحة الأمجاد يتبع فيلقا، وقوافل الإيمان تتخذ المدى ضربا وتطلع للمحيط الزورقا، وما أمر هذه الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحققا. هي نخلة قابت ترع فنما لها جذع قوي في التراب وأعدقا، هي في رياض قلوبنا زيتونة في جذعها غصن الكرامة أورقا، فجر تدفق من سيحبس نوره، أرني يدا سدت علينا المشرقا، يا نهر صحوتنا رأيتك صافيا وعلى الصفات رأيت أزهار التقى. قالوا تصرف جيلنا لما سما قدرا وأعطى للطهارة موثقا، ورموه بالإرهاب حين أبى الخلا ومضى على ضرب الكرامة وارتقى. أو كان إرهابا جهاد نبينا، أم كان حقا بالكتاب مصدقا؟ أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف في الهوى وتزندقا؟ إن التطرف أن نذم محمدا والمقتدين به وأن نمدح عقلقا، إن التطرف أن نذم محمدا والمقتدين به وأن نمدح عقلقا، إن التطرف أن نرى من قومنا من صانع الكفر اللئيم وأطرقا، إن التطرف أن نبادل كافرا حبا ونمنحه الولاء محققا، إن التطرف وصمة في وجه من حولوا الفتنة رمادا محرقا، شتان بين النهر يعجب ماؤه والبحر بالملح الأجاج تمزقا. فيا جيل صحوتنا أعيدك أن أرى في الصف من بعد الإخاء تمزقا، لك في كتاب الله فجر سابق فاتبع هداه ودعك ممن فرقا، لك في رسولك أسوة فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تخلقا. يا جيل صحوتنا ستبقى شامخا ولسوف تبقى بالتزامك أسمقا. هذه الصحوة الكريمة أيها الأحبة سبب وأصل عملي لانتقال الأمة من مرحلة أزمة الوعي إلى وعي الأزمة، وهذه الصحوة هي السبب الثالث من أسباب اختياري لهذا الموضوع، وأفصل هذا في وقت دقيق وجيز بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الأحبة، أقول إن السبب الثالث الذي دعاني لاختيار هذا الموضوع هو هذه الصحوة الكريمة المباركة، فإن هذه الصحوة من أجل أن تكون صحوة قوية بناءة مثمرة راشدة، فإنها في حاجة إلى منهج تربوي دقيق يحميها من الانسياح والذوبان في أطر ومناهج مشوشة وملوثة. هذا المنهج التربوي الدقيق المنبثق من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة هو وحده الكفيل بإذن الله جل وعلا أن يحفظ على هذه الصحوة ثمرتها، وأن يحفظ لهذه الصحوة جهدها، وأن يحفظ لهذه الصحوة عملها. هذا المنهج التربوي الدقيق المنبثق من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة هو الذي يحفظ جهد الصحوة من أن يضيع كما يضيع ماء الأمطار بين الوجان والشعاب، وهو هو الذي يحمي الصحوة من الوقوع في أي تعامل خاطئ مع النصوص العامة أو الخاصة بالاستشهاد بها في غير موضعها أو في غير محلها أو بدون تحقيق المناطات الخاصة والعامة التي لا بد منها وحتما للربط ربطا صحيحا بين دلالة النصوص وحركة الواقع. هذه الصحوة تحتاج إلى هذا المنهج التربوي المتكامل لنستفيد ولتستفيد منها الأمة، وليجعل الله تبارك وتعالى خيرها عاما نافعا حتى لا ينطلق فرد أو جماعة أو حتى أي فصيل حركي بعيدا عن هذا المنهج التربوي فيخطئ ويحسب خطأه على الحركة بصفة عامة. إن قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء فسوف يكون حديثنا في الأسبوع المقبل بإذنه تبارك وتعالى عن مصادر التربية الإسلامية، وهي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ومنهج السلف باعتباره يمثل التطبيق العملي للقرآن والسنة. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أحبتي في الله، هذا هو لقاؤنا الثاني مع أصول التربية في سورة لقمان. وقد ذكرت في اللقاء الماضي أنني سأستهل هذا الموضوع الهام الكبير بمقدمة عامة في أصول التربية، قد تحتاج منا هذه المقدمة إلى أكثر من لقاء. وذكرت أول عناصر هذه المقدمة ألا وهو أسباب اختياري لهذا الموضوع، وذكرت ثلاثة أسباب. الأول هو الانفصام بين المنهج والواقع، الثاني الذوبان في بوتقة المناهج التربوية الغربية الدخيلة على عقيدتنا وديننا، أما السبب الثالث هو هذه الصحوة الإسلامية الكريمة المباركة التي بدأت تتنزل بفضل من الله جل وعلا في كل بقاع الدنيا كتنزل حبات الندى على الزهرة الظمأة والأرض العطشة، أو كنسمات ربيع باردة عطرتها وطيبتها أنفاس الصهور. فإن هذه الصحوة من أجل أن تكون قوية بناءة مثمرة راشدة فإنها في أمس الحاجة إلى منهج تربوي أصيل منبثق من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة حتى لا يضيع جهد هذه الصحوة سدى كما يضيع ماء الأمطار بين الوديان والشعاب. وها نحن اليوم بإذن الله جل وعلا على موعد مع اللقاء الثاني من لقاءات المقدمة لأصول التربية في سورة لقمان، وحديثنا اليوم عن مصادر التربية في الإسلام. وأعيروني القلوب والأسماع أيها الخيار الكرام، فإن طبيعة هذه الموضوعات المنهجية تحتاج إلى تركيز شديد ومتابعة مركزة، لا سيما وقد اشتكى إلي كثير من الأحبة صعوبة الطرح في اللقاء الماضي، فأسأل الله جل وعلا ابتداء أن ييسر لنا الأسباب وأن يذلل لنا الصعاب وأن يفتح لنا أبواب علمه وفضله وخيره، إنه حليم كريم وهاب. أحبتي في الله، إن مصادر التربية الإسلامية هي القرآن الكريم والسنة المطهرة ومنهج السلف باعتباره يمثل التطبيق العملي للقرآن والسنة. ووالله ما انتكست الأمة المسلمة هذه الانتكاسة الخطيرة في عقيدتها وأخلاقها وسلوكها ومعاملاتها إلا يوم أن تخلت عن هذه المنابع الصافية الطاهرة وراحت تستقي من معين الحضارة الشرقية الملحدة تارة ومن معين الحضارة الغربية الكافرة تارة أخرى، دونما تفريق بين الحضارة الصناعية والعلمية والحضارة التربوية والمنهجية والأخلاقية. وقد حان الأوان وحان الوقت، لا سيما بعدما انتقلت الأمة بفضل الله جل وعلا ثم بفضل هذه الصفوة من مرحلة أزمة الوعي إلى مرحلة وعي الأزمة، أقول حان الوقت وآن الأوان ليتخلص مخطط وواضع المناهج التربوية لأبنائنا وشبابنا في شتى المجالات.
نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.